يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 50، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 50 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث يتواصل في أجواء المحطة العاشرة، إنها المحطة الأخيرة من محطات طريقنا الطويل البعيد هذا. المحطة العاشرة، محطة العاقبة، هذه المحطة تفتح على بابين، باب يؤدي إلى النار، وقد تم الحديث تحت هذا العنوان، وباب يؤدي إلى الجنان، ولا زال الحديث في أجواء جنان رب العالمين. هذا هو الجزء السادس من أجزاء حديثي عن المحطة العاشرة، عن محطة العاقبة. كان الكلام في الحلقة الماضية في آخر ما وصلت إليه، كنت أحدثكم عن الحالة البهيمية، عن الحالة الشهوية عند الإنسان، فإنها ستبقى مثلما كان الإنسان في الدنيا، ستبقى هذه الحالة موجودة في حياته في الجنان. هناك فارق في توجهات أهل الجنان مثلما كان هذا الفارق موجودا في حياتنا الدنيوية. هناك من همه في الجانب الحسي، في اللذائذ والمتع الحسية، وهناك من همته أعلى وأرقى من ذلك. مر هذا الحديث وبقيت بقية لا بد أن أتناولها في هذه الحلقة. وسأبدأ من سورة التوبة، إنها الآية 72 من سورة التوبة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات على حد سواء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الآية تحدثت عن المتع واللذائذ الحسية، إلا أنها أشارت وبتعبير صريح إلى الجانب المعنوي حين أعطته هذا العنوان، ورضوان من الله أكبر، إنه أكبر من كل تلك النعم الحسية، تلك المتع الحسية، تلك اللذائذ الحسية، تلك الرغبات والمطامح والشهوات والميول التي تتحقق على أكمل وجه وبأجمل صورة وبأحلى مذاق في جنان رب العالمين، كما تشتهي الأنفس وكما تستطيب ذلك الأعين. فما يريده أهل الجنان سيتحقق لهم، هذا في الجانب الحسي، إلا أن الجانب المعنوي أعظم وأعظم. الآية صريحة واضحة جدا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات. ماذا وعدهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الحديث عن الجانب الحسي، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. إنه أكبر وأكبر من كل ما ذكر من نعم ومن فضل لا يستطيع الخيال ونحن هنا في الدنيا أن يتخيله، لكن الرضوان أكبر وأكبر وأكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم لكل ما ذكر في الآية الكريمة، ما يرتبط بالجانب الحسي وما يرتبط بالجانب المعنوي، لكن قطعا الميزة الأعلى للجانب المعنوي، والحصة الأكبر في هذا الفوز العظيم للجانب المعنوي، فإن الآية هي قد بينت ذلك، ورضوان من الله أكبر. لكن يبقى الناس هم الناس، فهناك من همه في الجانب الحسي وهناك من همه في الجانب المعنوي، وهذا الأمر سيبقى في الجنان على ما هو مثل ما كان في الدنيا. ولذا فإن الحساب قبل دخول الجنان سيكون على قدر العقول. أقرأ عليكم ما جاء في تفسير العياشي، هذا هو تفسير العياشي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، الجزء الثاني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 102 من الجزء الثاني من تفسير العياشي، الحديث 88 عن ثوير عن علي بن الحسين عن إمامنا السجاد. ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جناته ومساكنه، ولي الله عبده المؤمن، في روايات أهل بيت العصمة التي تحدثوا فيها عن الجنان وقطانها يعبرون عن ساكنيها إما بالمؤمن تارة وبولي الله تارة أخرى. إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جناته ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدامه أحاطوا به من كل مكان لخدمته وطلبا لرضاه، وتهدلت عليه تدلت بنحو قريب جدا من وتهدلت عليه الثمار وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابي وهي الفرش، الفرش الوثيرة، وصففت له النمارق وهي الوسائد، وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك. إنه إغراق في الجانب الحسي. إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جناته ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدامه وتهدلت عليه الثمار وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابي وصففت له النمارق وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك. قال: ويخرج عليهم، على المؤمنين، على أولياء الله، ويخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله، يمكثون في تلك الأجواء الحسية فيمكثون بذلك ما شاء الله، في كل تلك التفاصيل التي تحدثت عنها الرواية الشريفة. فبعد أن يمكثوا في تلك الأجواء الحسية ما شاء الله، الرواية تبين لنا ثم بعد ذلك: ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ أنتم منغمسون في هذا النعيم الجناني وفي هذه المتع الحسية التي لا حدود لها، لكنني أريد أن أخبركم شيئا. ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ هذا يعني أن هؤلاء كانوا يتنعمون بالنعيم الحسي فقط. لو كانوا يتنعمون بالنعيم المعنوي لما خاطبهم سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. إنه يخاطب قوما وأناسا غاية همتهم في اللذائذ الحسية. هكذا كان شأنهم في الدنيا، وهكذا سيبقى شأنهم في الآخرة. ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا، وأي شيء خير مما نحن فيه؟ نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم. إنهم لا يفقهون ما يقول سبحانه وتعالى. أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى. بعد أن يمكثوا ما شاء الله في تلك النعم واللذائذ الحسية، إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا، وأي شيء خير مما نحن فيه؟ نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم، إنهم يتحدثون عن الجانب الحسي فقط. قال: من الذي يقول؟ إمامنا السجاد. فيعود عليهم القول فيقولون: ربنا نعم، فأتنا بخير مما نحن فيه. تلاحظون أن التعابير واضحة، هؤلاء لا يدركون النعيم المعنوي. قال: فيعود عليهم القول، الله سبحانه وتعالى يعيد القول عليهم. ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا نعم. في البداية كانوا يتساءلون: وأي شيء خير مما نحن فيه؟ نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم. سبحانه وتعالى يعيد عليهم الكلام فيقولون: ربنا نعم، فأتنا بخير مما نحن فيه. هذا يعني أنهم لا يعرفون شيئا عن النعيم المعنوي. لماذا؟ همتهم في الدنيا هكذا كانت. ما نحن قرأنا في الروايات التي مرت من أن الذي لا يعتقد بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وشفاعة إمام زمانه في الدنيا فإنه لن ينال تلك الشفاعة. من لا يعتقد بحوض محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فإنه لن يرد على الحوض يوم القيامة. من لم يحدث نفسه بالنعيم المعنوي فإنه لن يتذوقه، لن يتواصل معه. حينما يكون في جنانه القضية هي هي: إنه الجزاء العادل، فلا يمكن أن إنسانا لم يخطر بباله أن يتنعم بالنعيم المعنوي، بل ربما في الحياة الدنيوية لو قيل له إن النعيم المعنوي في جنان رب العالمين أرقى رتبة لا يطمع فيه. طمعه مشدود وهاجسه مرتبط باللذائذ الحسية. فيقولون: ربنا نعم، فأتنا بخير مما نحن فيه. فيقول لهم تبارك وتعالى: رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. لكنهم لا يدركون ذلك بكل ما في ذلك من عمق. فيقول لهم تبارك وتعالى: رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. ماذا أجابوا؟ قال إمامنا السجاد: فيقولون: نعم يا ربنا، رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا. هذا كلام يستشعر من أنه على سبيل المطايبة والمجاملة، ليس أكثر من ذلك. ولذا فإن الرواية لا تحدثنا عن أنهم تمتعوا بذلك النعيم. ثم قرأ علي بن الحسين هذه الآية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. لو دققنا في الآية تدقيقا أدبيا، تدقيقا عربيا، وعد الله وعد فعل. الله كما يقول النحاة لفظ الجلالة هنا فاعل بحسب اصطلاحات علم النحو. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ماذا وعدهم؟ وعدهم جنات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين مفعول به أول، المؤمنات هي أيضا بمقام ما عطفت عليه. المؤمنين والمؤمنات هنا مفعول أول، جنات مفعول ثاني. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن هي أيضا بمقام المفعول الثاني، لأنها معطوفة على المفعول الثاني. وعد فعل، الله سبحانه وتعالى، الله هنا لفظ الجلالة في مقام الفاعل، المؤمنين والمؤمنات مفعول أول، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، كل هذا يشكل معنى للمفعول الثاني بكل التفاصيل النحوية الموجودة في هذه الجملة. ورضوان، هذه الواو ما هي بعاطفة؟ كلمة رضوان هنا جاءت مرفوعة ومنونة. هذه الواو هنا واو استئنافية، إننا بدأنا كلاما جديدا، فذلك شيء. ورضوان من الله أكبر، فما ذكر في الشطر الأول من الآية هذا له شأنه وانتهينا. فما جاءت الواو هنا عاطفة، لأنها لو جاءت عاطفة فلربما توحي من أن نحوا من أنحاء التساوي والتقارب بين اللذائذ الحسية واللذائذ المعنوية، لكن الدقة القرآنية هكذا فعلت، جاءتنا بواو استئنافية. هذه واو استئنافية، هذا استئناف للكلام. الكلام الأول انتهى، انتهينا من اللذائذ الحسية. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إذا أردنا أن نراعي الدقة في عمق المعنى، فإن الفوز العظيم هو في هذا الرضوان، وليس في كل ما جاء في الآية الكريمة، لأننا قد بدأنا كلاما جديدا. ورضوان من الله أكبر. وإن كان ليس هناك من مانع أن مراد بالفوز العظيم كل ما جاء في الآية فيما يرتبط بالجانب الحسي وما يرتبط بالجانب المعنوي. أنا لا أريد أن أدقق كثيرا في القضية الأدبية والبلاغية واللغوية هنا، إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أهمية ما جاء من ذكر للنعيم المعنوي، للمتعة المعنوية، للتواصل المعنوي، بحيث أن الآية جعلت الجانب الحسي في مكان وجعلت الجانب المعنوي في مكان. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، وانتهينا. هذا هو الجانب الحسي. الواو هنا استئنافية، استأنفنا كلاما جديدا، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم في هذا الرضوان الأكبر، وهذا الفوز العظيم هو الذي نردده في زيارات سيد الشهداء حين نخاطب أنصار الحسين ونشهد لهم من أنهم قد فازوا فوزا عظيما، ونتمنى أن نكون معهم. لقد فزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم. لقد فزتم فوزا عظيما، فيا ليتني، يا ليتني كنت معكم كي أفوز فوزا عظيما. هذا المضمون يتكرر في الروايات، يتكرر في الزيارات، يتكرر في الثقافة الحسينية التي تمتد أصولها وجذورها إلى منطق الكتاب والعترة. الفوز العظيم لأنصار الحسين، الفوز العظيم هل هو في الجنان الحسية والتي أراهم سيد الشهداء ما أراهم منها ليلة عاشوراء؟ الفوز العظيم ليس في هذا. الفوز العظيم في علاقتهم مع الحسين، حتى ليس في نصرتهم للحسين. الفوز العظيم في علاقتهم مع الحسين، علاقتهم السليمة مع الحسين هي التي وفقتهم لنصرة الحسين. أصحاب الحسين فازوا فوزا عظيما، لا في الجنان الحسية ولا حتى في الاستشهاد بين يدي الحسين ولا حتى في نصرة الحسين. هذه آثار الفوز العظيم. الفوز العظيم هو في علاقتهم السليمة مع الحسين، هذا هو الفوز العظيم. ولذا فإن سيد الشهداء حين أعطاهم هذا الوسام العظيم، لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، هذا الكلام متى قاله؟ هل قاله بعد استشهادهم؟ هل قاله في يوم عاشوراء، إنه قد قال ذلك الكلام قبل عاشوراء. هذه الكلمة قالها سيد الشهداء في كربلاء، ولكن قبل الواقعة. فأصحاب الحسين نالوا هذا الوسام من سيد الشهداء قبل أن يروا جنانهم، وقبل أن ينصروا الحسين نصرة فعلية، وقبل أن يخضبوا بدمائهم. الفوز العظيم لأصحاب الحسين في علاقتهم السليمة مع الحسين، هذا هو الذي جعلهم يشرفون على جنانهم، يطلعون على ما ذخر لهم، يوفقون لنصرة سيد الشهداء، يخضبون بدمائهم الطاهرة بين يديه بسبب العلاقة السليمة، بسبب العلاقة الصحيحة مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فذلك هو الفوز العظيم، وما جاء بعد ذلك إنها آثار الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم في هذه النعم المعنوية. والتي جاءت هنا جاءت بتعبير مرفوع، الضمة الفتحة الكسرة، هذه الحركات والتي هي أصوات، هذه أصوات تضاف على أصوات الحروف، الضمة الفتحة الكسرة هي أصوات مصغرة لأصوات كبيرة هي أصوات الحروف. الضمة صوت صغير من صوت كبير هو صوت حرف الواو. الكسرة كذلك صوت صغير من صوت كبير هو صوت حرف الياء. الفتحة صوت صغير من صوت كبير هو الألف. ما هذه الحركات؟ هي أصوات، أصوات مصغرة فيها رموز ودلالات. ولذا فإن الفاعل مرفوع، لأن الضمة، لأن الرفع يشير إلى الفاعلية والتأثير الأكبر، بينما المفعول يأتي منصوبا، لأن المفعول منفعل يكون ضعيفا. فصوت الفتحة أضعف من صوت الضمة. فهنا جاء التعبير عن الجانب الحسي مصحوبا بالصوت الأضعف بصوت الفتحة، بينما جاء التعبير عن الجانب المعنوي مصحوبا بالصوت الأعلى بالصوت الأقوى بالصوت الفاعلي، جاء مصحوبا بصوت الضمة، وجاء مضافا إليه تنوين التأكيد، ورضوان رضوان ورضوان ورضوان من الله أكبر، مع صيغة أفعل التفضيل أكبر، إنها صيغة أفعل التفضيل أكبر من هذا أعظم من هذا، هذه صيغة أفعل التفضيل. أنا لا أريد أن أغرقكم معي في هذه الجزئيات الأدبية واللغوية والنحوية، كل ذلك يشير إلى عظمة النعيم المعنوي، وأن أصحاب النعيم المعنوي هم في معزل من جهة المرتبة والمقام، من جهة المستوى العقلي والمعرفي، من جهة المضمون النفسي والروحي، فهم في معزل عن أولئك الذين غاية همتهم الجانب الحسي. الآية فيها الكثير من الإشارات، إنني لا أتحدث عن الإشارات التي هي أفق معرفي، أتحدث عن الإشارات الأدبية التي هي من لوازم ومن جماليات عالم العبارة. إنني أتحدث عن الإشارة الأدبية، لا أتحدث عن الإشارة المعرفية. الإشارة المعرفية مستوى آخر في فهم الكتاب الكريم، العبارة للعوام والإشارة للخواص كما يقول صادق العترة الطاهرة، تلك هي الإشارة المعرفية. أنا أتحدث هنا عن الإشارات البلاغية، عن الإشارات الأدبية في هذا النص الأدبي، إنني أتعامل مع نص أدبي وفقا للمذاق الأدبي العربي. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. انتهينا، هذا شأن، وبدأنا بواو الاستئناف، هذا شأن آخر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نذهب إلى فاصل. أعيد عليكم قراءة الرواية مرة أخرى كي تتمعنوا فيها، كي تعرفوا من أن ثقافة الكتاب والعترة لها رموزها ولها مذاقها ولها طعمها الخاص. الطريق لتلمس كل ذلك هو عبر معاريض كلامهم، ولذا فإنهم قالوا من أنهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يعرف معاريض كلامهم. الشيعة قد يعدون فلانا فقيها ولكنه ليس بفقيه عندهم عند آل محمد، حتى يعرف معاريض كلامهم. وهذا المنهج، منهج معاريض الكلام، منهج يتعارض بدرجة 100% مع المناهج الحوزوية في النجف وفي قم، منهج معارض ورافض للمنهج الحوزوي المعروف. هذا هو منهجهم صلوات الله عليهم. أقرأ الرواية عليكم ورجائي أن تتمعنوا فيها. إمامنا السجاد يقول: إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جناته ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدامه وتهدلت عليه الثمار وتفجرت حوله العيون وجرت من تحته الأنهار وبسطت له الزرابي وصففت له النمارق وأتته الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك. قال: ويخرج عليهم، قال إمامنا السجاد، ويخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله. واقع جناني حسي متكامل. ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ هذا يعني أنهم لا علم لهم بذلك، فهم لا يشعرون به. ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا، وأي شيء خير مما نحن فيه؟ إنهم يتكلمون في جهة أخرى بالضبط. الآية هكذا، الآية 72 من سورة التوبة تحدثت عن الجنان ثم انقطع الكلام وبدأنا بواو الاستئناف، فكان الكلام منصوبا في حد حركة الفتحة، فصار الكلام مرفوعا في حد حركة الضمة مع الاستئناف: ورضوان من الله أكبر. ثم جاء التعبير بالفوز العظيم: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا، وأي شيء خير مما نحن فيه؟ نحن في ما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم. قال: فيعود عليهم القول فيقولون: ربنا، نعم، ما دمت تصر علينا، نعم، فأتنا بخير مما نحن فيه. فهم لا يتخيلون أن شيئا أعظم مما هم فيه. ربنا، وأي شيء خير مما نحن فيه؟ نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم. قال: فيعود عليهم القول فيقولون: ربنا، نعم، فأتنا بخير مما نحن فيه. فيقول لهم تبارك وتعالى: رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. قال فيقولون: نعم يا ربنا، رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا، ولكنهم هم راتعون في لذائذهم الحسية. ثم قرأ علي بن الحسين هذه الآية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إمامنا السجاد لم يعلق، وصف أحوالهم ونقل ماذا دار فيما بين الله وبينهم، ثم ذكر الآية من دون أن يشير إلى أن الآية تنطبق عليهم في جانبها المعنوي. لكن التدقيق في كل ما جاء في الرواية مع مضمون الآية الكريمة يكشف لنا الحقيقة واضحة صريحة من أن الكثيرين ممن همهم الجانب الحسي فإنهم سيتنعمون بالجانب الحسي في جنانهم، لن يصيبهم الملل، لأن اللذائذ الحسية في جنان رب العالمين في تنوع لا حدود له وفي تجدد لا حدود له وفي لذة وحسن وجمال لا حدود له، كل ذلك في أفق الحس. أما في أفق المعنى القضية أكبر، مثل ما قالت الآية 72 من سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه الصورة الجنانية وهذا الخطاب والحوار فيما بينه سبحانه وتعالى وبين جيرانه في جنانه من أوليائه الذين همتهم في التنعم في النعم الحسية في الجنان، هذه الصورة تعيدني إلى صورة في العالم الدنيوي في مجلس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ عليكم من الجزء 65 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 102، الحديث 11، ينقله عن محاسن البرقي عن موسى ابن بكر قال: كنا عند أبي عبد الله عند صادق صلوات الله عليه، فقال رجل في المجلس في مجلس إمامنا الصادق: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة، لكنهم لا يستشعرون هذا المعنى. لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا هو النعيم الذي مر الحديث عنه في الحلقة الماضية. موسى ابن بكر قال: كنا عند أبي عبد الله عند صادق صلوات الله عليه، فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم. هذا هو النعيم في الدنيا، لكنهم لا يستشعرونه. هؤلاء يحملون تصورا عن الجنة، هواجسهم، تفكيرهم، عقيدتهم هي التي تجعلهم يتحدثون بهذه الطريقة، كما يقولون: جعل اللسان على الفؤاد دليلا، على الفؤاد إن كان المراد من الفؤاد العقل، فإن اللسان الذي ننطق به يكشف عن مقدار عقولنا. أو إن كان المراد من الفؤاد هو القلب مقر العواطف، فإن الألسنة تكشف عن حبنا وعن بغضنا وعن إخلاصنا وعن عدم إخلاصنا، ومركز كل ذلك في قلوبنا التي هي مركز العاطفة والوجدان. موسى ابن بكر يقول: كنا عند أبي عبد الله فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجنة. فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. ألا تلاحظون التشابه في جذر الخطاب فيما بين هذه الرواية وبين الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير العياشي التي نقلها عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال أبو عبد الله: أنتم في الجنة فاسألوا الله ألا يخرجكم منها. فقالوا: جعلنا فداك، نحن في الدنيا. فقال: ألستم تقرون بإمامتنا؟ قالوا: نعم. فقال: هذا معنى الجنة، الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله ألا يسلبكم. نذهب إلى فاصل. رواية جميلة جدا أقرأها عليكم من الكهف الشريف، هذا هو الجزء الثاني من الكهف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 110، باب العبادة، الحديث الثاني بسنده عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال الله تبارك وتعالى، إمامنا الصادق يحدثنا عن الله، قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين. هذا خطاب يوجهه الله سبحانه وتعالى للصديقين من عباده: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. حقيقة العبادة هي ولاية علي وآل علي. من أدرك حقيقة النعيم في ولاية علي وآل علي هو هذا الذي يتنعم بالعبادة حقيقة، وسيدرك اللذائذ المعنوية هناك في جنان رب العالمين. الصديقون من هم؟ إذا أردنا أن نعود إلى أحاديث العترة الطاهرة، وسأبينها لكم في الحلقات القادمة، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنني أحاول أن أكمل ما أريد إكماله في هذه الحلقة فيما يرتبط بحديثي عن الجنان. الصديقون هم أشياع علي وآل علي المخلصون، الروايات صريحة في ذلك، سأتلوها عليكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إمامنا الصادق يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. إذا كان همكم في الجانب الحسي فهذا الخطاب ليس موجها إليكم، إذا كان همكم فيما هو أرقى من الجانب الحسي فهذا الخطاب موجه إليكم. وربما نحن لا من أصحاب الجانب الحسي ولا من أصحاب الجانب المعنوي، واقعنا سيء جدا. على أي حال، أعود إلى الرواية الشريفة: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. هذه الكلمات تختصر كل الذي مر الحديث حوله فيما يرتبط بالنعيم المعنوي في جنان رب العالمين، لأنه انعكاس وتطبيق للنعيم العقائدي الدنيوي. تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. الحديث الثالث من نفس الباب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. إنه عشقهم. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه. العبادة بما هي عبادة لن تقبل من دون ولاية علي. العبادة بما هي عبادة لا معنى لها من دون ولاية علي. جوهر العبادة ولاية علي، حقيقة العبادة ولاية علي. العبادات إذا ما جيء بها ناقصة في طقوسها وفي شرائطها وفي تفاصيلها بحسب أحكامها وآدابها، إذا كانت متفرعة عن نية مرتبطة بعقيدة صحيحة جوهرها ولاية علي، فإن النقص فيها يكمل. وإذا ما كانت تلك العبادة من أي شكل من أشكال العبادات جيء بها على أكمل وجه في طقوسها وشرائطها وأحكامها وآدابها، لكنها لا تستند إلى نية تتفرع عن عقيدة سليمة جوهرها ولاية علي، هذه العبادة إن لم تكن وبالا على الإنسان الذي جاء بها وهي فعلا كذلك، فإنها تشكل حجابا فيما بينه وبين الله، تشكل حجابا فيما بينه وبين الهدى، تشكل حجابا فيما بينه وبين العلم والمعرفة الصحيحة، فإنها ليست نافعة له بأي وجه من الوجوه. هذا في أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال تكون ليست نافعة له بأي وجه من الوجوه ولا تسمى عبادة أساسا. العبادة جوهرها ولاية علي، ولذا فإن العشق هنا هو عشق لولاية علي، العشق لولاية علي ما هو للولاية نفسها، إنه عشق لعلي. ومن أحبهم فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله. القضية هنا مثلما نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه في زيارة آل ياسين: أنتم الأول والآخر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. حين تتعلق القلوب تعلقا حقيقيا بإمام زماننا، المعاني كلها تتبدل، الحياة كلها تتغير. قطعا عند أصحاب القلوب السليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أئمتنا يعرفون القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه سوى الله، القلب الذي ليس فيه سوى الله، ليس فيه سوى الله. إننا لا نستطيع التواصل مع الله سبحانه وتعالى، إننا نتواصل مع الباب الذي يؤتى الله منه، مع الوجه الذي يتوجه إليه. القلب السليم هو القلب الذي يكون محجوزا لمحمد وآل محمد، هذا هو القلب السليم. هذا الأعرابي الذي سأل أمير المؤمنين فقال له: يا أمير المؤمنين، كيف وصلت إلى ما وصلت؟ فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال: إني جلست على باب قلبي، صرت بوابا، جلست على باب قلبي، فما تركت أحدا يدخل إلى قلبي إلا الله سبحانه وتعالى. خطابات توضيحية، بيانات في أفق المدارات، هذا هو الذي تتمكن اللغة بألفاظها وجملها أن توصله لنا من خلالهم. إنهم يثيرون دفائن عقولنا، الأنبياء، الرسل، الأوصياء، الأئمة، بعثوا لأي شيء؟ لإثارة دفائن العقول. إنهم يثيرون دفائن عقولنا. اجمعوا بين هاتين الروايتين. الرواية الأولى عن إمامنا الصادق عن الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الصديقين، الله يقول: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. كيف يكون التنعم في الدنيا؟ هو في عشقهم. الرواية الثانية عن صادقهم قال: قال رسول الله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها، التصق بها فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، الأولوية لها. بعبارة موجزة، أن تكون الأولوية في حياتنا لإمام زماننا عمليا، أن نفي له بعهدنا. أتمنى أن تعودوا إلى حلقات برنامج زهرائيون وما تحدثت فيه عن هذا الموضوع. سنعيد بث هذه الحلقات. رسول الله يقول: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. أبيات جميلة للحافظ رجب البرسي يخاطب أمير المؤمنين: يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق، يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. لا أبتغي مولا سواك، لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. كم يعذلوني في هواك تعنفا، كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق. يا أيها المولى الولي، والخطاب للحجة ابن الحسن، يا أيها المولى الولي، يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق فطالق فطالق، ومن عداك فطالق. كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق. رسول الله يقول: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء الحادي والأربعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، صفحة 295 فيما جاء مرقما تحت رقم الحديث 18 عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، خرج علي يسير بالناس. الباقر يخبرنا عن أمير المؤمنين، خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقدفان، فقال قتل فيها، في هذه البقعة التي كان واقفا فيها، قتل فيها 200 نبي و200 سبط كلهم شهداء. إنه يتحدث عن تأريخ الأمم السالفة. خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان دار فيه يقال له المقدفان، فقال قتل فيها، في هذه الأرض 200 نبي و200 سبط كلهم شهداء. وهو يستمر في حديثه عن هذه الأرض. ما قاله إلى هنا إنه يتحدث عن ماضي هذه الأرض. قتل فيها 200 نبي و200 سبط كلهم شهداء، ثم يتحدث عن مستقبلها. ومناخ ركاب هذا المكان ستنوخ فيه الإبل. مناخ يقال مناخ ويقال مناخ، المكان الذي تنوخ فيه الإبل أي تبرك فيه الإبل، هنا ستنزل قافلة. ومناخ ركاب هنا ستنزل قافلتهم، وهنا سيحط رحالهم. من هم هؤلاء؟ خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم، تقدم أمام الناس حتى طاف بمكان يقال له المقدفان، فقال قتل فيها 200 نبي و200 سبط كلهم شهداء. يتحدث عن الماضي، يبدأ الحديث عن المستقبل. ومناخ ركاب هنا يحط الرحل، هنا ينزل النازلون. من هم هؤلاء؟ ومناخ ركاب ومصارع، مصارع جمع لمصرع، وهو المكان الذي يقتل فيه الإنسان، يصرع فيه الإنسان. ففي هذه الأرض في السابق قتل فيها 200 نبي و200 سبط من أسباط الأنبياء كلهم شهداء، هذا في الماضي. في الأيام القادمة أمير المؤمنين يخبرنا هذه الأرض مناخ ركاب هنا تنوخ الإبل، ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء. من الروايات الجميلة والنادرة التي وصفت أصحاب الحسين بأنهم عشاق، هذا المضمون يتعانق مع ما جاء في الرواية الشريفة التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكافي. فهذه أرض كربلاء ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم، لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. كلامهم واحد، ألا لعنة على علم الرجال. هذه الروايات ضعيفة الأسانيد، ألا لعنة على علم الرجال. أي سفاهة هؤلاء الذين دمروا حديث أهل البيت بهذا الهراء الناصبي، أي سفاهة تعشعش في عقولهم وقلوبهم. ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. ليس في أصحاب الأئمة ممن يوزن بأصحاب الحسين، هناك من يردد كلاما من الخطباء من العلماء من أن أصحاب إمام زماننا أفضل من أصحاب الحسين، هذا هراء من القول، هراء من القول. أصحاب الحسين يختلفون عن الجميع، لست بصدد الحديث عن هؤلاء. ومناخ ركاب، هذه كلمة الأمير، ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. كلمة سيد الشهداء وهو يصف أصحابه يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه، هنا يذوب الاستئناس الحسي مع الاستئناس المعنوي، هنا تتماهى المعاني. نحن في محراب حسين، هنا تتلاشى الحدود فيما بينه هو حسي وما بينه هو معنوي، هنا يتمازج الحس مع المعنى. ولذا حين ندقق النظر إلى تلك اللوحة العجيبة يوم عاشوراء، لا أتحدث عن الحسين وعن خواصه، أتحدث عن أنصاره. حين أقول خواص الحسين إنه العباس ومن في هذا الأفق، إنني أتحدث عن عامة أصحابه الذين هم خير الأصحاب، عن هؤلاء العشاق كما وصفهم سيد الأوصياء، إنني أتحدث عن هؤلاء. عطش شديد وحر شديد. لا تصدق هؤلاء الذين يهذون من أن عاشوراء لم تكن في الصيف، هؤلاء يهذون لا علم لهم بشيء، لا تصدق هؤلاء. عاشوراء كانت في أحر أيام الصيف، ليس المقام للحديث عن تفاصيل عاشوراء، وإلا لجئتكم بما هو في ثقافة الكتاب والعترة. حر شديد وعطش شديد ونهاية معلومة ستقطعهم السيوف والرماح. لا أجد مجالا كي أتحدث عن كل التفاصيل، جزء يسير من هذا يسبب التشاؤم والكآبة والانطواء والإحباط، فهل تلمستم شيئا من ذلك فيما سمعتم فيما قرأتم؟ ونحن لا سمعنا الحقيقة كما هي ولا قرأنا الحقيقة كما هي، ما عندنا من التفاصيل عن عاشوراء في الساحة الثقافية الشيعية وفي الجو الحسيني، ما عندنا مأخوذ من كتب النواصب من تاريخ الطبري وأمثاله. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، لكن الحقيقة هي هذه: قصة المقتل التي تقرأ في يوم عاشوراء، القصة التي كان يقرأها شيخ عبد الزهر الكعبي، هذه مأخوذة من الطبري وأمثال الطبري من كتب النواصب. صحيح هو يبدأ فيقول قال السيد ابن طاووس، ولكن السيد ابن طاووس من أين جاء بها؟ جاء بها من كتب الطبري وأضراب الطبري من المؤرخين من النواصب. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، كل ما عندنا مأخوذ من مكتبة النواصب، هذه هي الحقيقة من الآخر. كل هذا الذي نعرفه وكل ما عندنا من صورة، هل لمستم شيئا من الإحباط، شيئا من التشاؤم؟ ما يلمس حماس في حماس في حماس، نشاط في نشاط في نشاط، تفاعل واضح واندفاع. هذه الحالات لا تنسجم مع الأجواء الحسية والمادية التي كانوا فيها، لكن الحس تماهى هنا مع المعنى وراح الحس يتحول شيئا فشيئا إلى حقيقة معنوية، مع أنها حسية في نفس الوقت. هذا هو الذي جرى في عاشوراء، وهذا هو الذي سيجري في الجنان لأمثال هؤلاء حين يغيب الحس هناك، يتماهى مع المعنى، يتلذذون باللذائذ الحسية، لكن المعنى هو الذي يتفوق على ذلك الحس. وفي الروايات ما يشير إلى ذلك، فإن عشاق الحسين يطوفون بالحسين ويتركون جنانهم، الروايات هكذا تخبرنا. وتأتي الرسائل من جنانهم، من قطان جنانهم، يعرضون عنها إنهم منشغلون بحديث الحسين، هكذا تقول الروايات والأحاديث التي حدثتنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه نفحة، رشفة، قولوا ما تشاءون، العبارات ضيقة. تحاصرني المعاني ولا أجد ما أستطيع أن أصوغه في جمل أو في عبائر. أعود إلى كلمة الحسين وهو يتحدث عن أصحابه من أنهم يستأنسون بالمنية دونه استئناس الطفل بمحالب أمه، فإن الطفل يمتزج عنده النعيم الحسي والنعيم المعنوي عند صدر أمه، إنه يتنعم حسيا ويتنعم معنويا، وهذا هو الذي أراده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بهذا المثل المقارب. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه، لكننا ننظر إلى جهة المقاربة، إلى الجهة المقصودة. إنهم يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. نذهب إلى فاصل. في مناجاة المريدين من المناجيات المروية عن سجاد العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنها مناجاة المريدين. في هذه المناجاة ما يغنيني عن كثير من الكلام، حيث يتماهى النعيم الحسي مع النعيم المعنوي في أفق الدنيا وفي أفق الآخرة. أقرأ عليكم جانبا منها ما يرتبط بهذه المعاني، مما جاء فيها وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون. البدار المبادرة، يبتدؤون من عند أنفسهم، هم يركضون باتجاهك. وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، إلى أن تقول المناجاة وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. هذه ما هي بالمقاصد الحسية، وحتى لو كان جزء من هذه المقاصد حسيا فإنه يتماهى في المعنى. وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، وبالعطف عليهم عائد مفضل، وبالغافلين من أمثالي وأمثالكم. هذا هو واقعنا، لماذا نكذب على أنفسنا؟ وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، وبجذبهم إلى بابه رغم غفلتهم، وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف إلى أن تقول المناجات. المناجات كلها بحاجة إلى قراءة، لكنني لا أجد وقتا لذلك. إلى أن تقول المناجات، مثلما قلت لكم إنها مناجات المريدين المروية عن سجاد العترة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فقد انقطعت إليك همتي، وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي. هذه المعاني لا وجود لها في حياتنا، على الأقل أنا متأكد من نفسي لا وجود لهذه المعاني في حياتي، وأظن أن هذه المعاني لا وجود لها في حياتكم أيضا. فأنا ابن هذا الواقع وأعرف هذا الواقع. أما في جو المرجعية وفي جو المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وفي جو العمائم، فليس من هذه المعاني ولا واحد من التريليون تحت الصفر، تحت الصفر لا وجود له. هذه معان جميلة نتنعم بقراءتها، نصوص أدبية راقية نقرأها في كتب الأدعية، ونتمشدق بها كما أتمشدق أنا الآن في وسائل الإعلام وعلى المنابر. أما إذا رجعنا إلى قلوبنا فهي مظلمة خاوية، تلك هي الحقيقة من الآخر، وكل ذلك بسبب الثقافة الناصبية التي حشرها مراجع الشيعة في عقولنا وفي قلوبنا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى مراجعنا الأحياء المعاصرين إلى هذه اللحظة. فقد انقطعت إليك همتي، وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت أنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني. هذه المعاني يكون لها مستوى من التطبيق هنا، وحينما يتحقق هذا المستوى من التطبيق في عالمنا الدنيوي فإنه سيكون هناك في الجنان هناك. ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي. هذه الخطابات في حقيقتها هي لمحمد وآل محمد. ولقاؤك قرة عيني، كيف ألتقي بالله؟ لقائي بمحمد وآل محمد، أنا لا أتحدث عن اللقاء الجسدي، إنه لقاء العقول ولقاء القلوب ولقاء الوجدان ولقاء الضمائر، لقاء مداركنا ولقاء جوهرنا وحقيقتنا وباطننا وظاهرنا، لأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وبسرهم وعلانيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي. الصبابة الغرام والغرام والغرام. وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي، وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعندك دواء علتي وشفاء غلتي. الغلة العطش الشديد. وعندك دواء علتي وشفاء غلتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي. كل كلمة بحاجة إلى شرح، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ وعندك دواء علتي وشفاء غلتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي. فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر زلتي، وقابل توبتي، ومجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني فاقتي. ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي. هذه العبائر بحاجة للوقوف طويلا عندها، لكنني أكتفي بما تترك من أثر معنوي مجمل يخبرنا عن عظمة النعيم المعنوي. وأن الذين يوفقون لهذا المستوى من الفهم العقائدي ومن الاعتقاد الديني ومن التواصل مع إمام زمانهم بهذا المستوى، هؤلاء يتنعمون في الجنان نعيما معنويا راقيا، ونعيما حسيا بحساب الحسيات أرقى من النعيم الحسي الذي يتنعم به أولئك الذين هم كل همهم وكل غايتهم في الالتذاذ الحسي. ويتماهى النعيم الحسي عند أولئك أصحاب المراقي العالية، يتماهى النعيم الحسي في عميق معاني النعيم المعنوي. نذهب إلى فاصل. رواية جميلة في كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي رضوان الله تعالى عليه، إنه من أعلام القرن الخامس الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، الطبعة الأولى 1413 هجري قمري صفحة 67. إنه الحديث الثالث، حديث يمثل صورة تقرب لنا الفكرة التي تحدثت عنها مناجاة المريدين، حيث يتماهى النعيم الحسي في أعماق النعيم المعنوي. مثال فيه من الرمزية الواضحة التي تشير إلى نفس ذلك المضمون. الرواية عن إمامنا الرضا عن آبائه صلوات الله عليهم، عن سيد الشهداء. سيد الشهداء هو الذي يحدثنا عن أمه الصديقة الكبرى. سيد الشهداء يقول: حدثتني فاطمة بنت رسول الله، إنها أمه، إنه الحسين، حدثتني فاطمة بنت رسول الله قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لي رسول الله: ألا أبشرك؟ يبشر فاطمة: ألا أبشرك؟ والخطابات خطابات في أفق المقاربة والمداراة، والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا. وهذه الخطابات حتى لو كانت فيما بينهم هم ينشئونها كي تصل إلينا. الصديقة الكبرى كما يحدثنا سيد الشهداء تقول: قال لي رسول الله: ألا أبشرك؟ إذا أراد الله أن يتحف زوجة وليه في الجنة، زوجة وليه، إنها زوجة المؤمن الذي يتنعم في الجنة، إذا أراد الله أن يتحف زوجة وليه في الجنة، الله يريد أن يتحف المؤمنة التي هي زوجة المؤمن، إنه إتحاف للمؤمنة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتحفها، وهو إتحاف يتماهى فيه الجانب الحسي والجانب المعنوي. إذا أراد الله أن يتحف زوجة وليه في الجنة بعث إليك، بعث إلى فاطمة. ماذا يريد منها؟ تبعثين إليها، إلى هذه المؤمنة المتنعمة في الجنان، تبعثين إليها من حليك، الحديث مشحون بالرموز. المرأة رمز للجمال الحسي في جمالها المحسوس، وللجمال المعنوي في عاطفتها الفياضة. فما بين جمال الأمومة وما بين جمال الحبيبة المعشوقة، هنا جمال وهنا جمال، وكل بحسبه. المرأة مثال ورمز للجمال في أفقه الحسي وفي أفقه المعنوي، في وجهه العاطفي، في وجهه الوجداني. وفاطمة لو كان الحسن هيئة، إنها كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كان الحسن هيئة، لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة. الحلي إنها زينة من هي، رمز للجمال والحسن. الحلي زينة، والحلي زينة لها خصوصية، لأن الحلي تكون ثمينة، تكون عزيزة، تكون مميزة. الحديث هنا عن حلي فاطمة. يتماهى هنا الجانب الحسي في أعلى قيمه مع الجانب المعنوي في أروع معانيه، ويرمز لكل ذلك بالحلي، وتأتي التحفة الإلهية الفاطمية. هذه تحفة إلهية فاطمية. قال لي رسول الله، الصديقة الكبرى تقول: ألا أبشرك إذا أراد الله أن يتحف زوجة وليه في الجنة بعث إليك، تبعثين إليها من حليك. الرواية تحتاج إلى كلام طويل، المقام لا يسع لذلك، إنما أذهب بكم إلى دعاء الندبة الشريف. قطعا بحسب قذارات علم الرجال هذه الرواية ضعيفة، وهذا الدعاء دعاء الندبة ضعيف، وهذه المناجات مناجات المريدين ضعيفة بحسب علم الرجال، بحسب هذه القذارات الناصبية التي دمرت عقيدتنا ودمرت ديننا. هذه هي ثقافة المرجعية الشيعية، فماذا نصنع لها؟ مدللة المرجعية، مدللة، ماذا نصنع لها؟ من يقدر يحكي وياها؟ مدلل. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الضعيف سندا بحسب علم القنادر، علم الرجال؟ ليت شعري يا بقية الله، ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى. هذه الأسماء لم تأتي جزافا، هذه الأسماء لها علاقة بإمام زماننا ولها علاقة بظهوره أيضا. وإذا تتذكرون فإن جنانهم البرزخية الخاصة بهم، الجنان الخاصة بمحمد وآل محمد، بوابتها رضوى. مرت علينا الروايات في الحلقات الأولى حينما كنت أحدثكم عن الجنان البرزخية. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى. عزيز علي يا بقية الله، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، فأنت بيننا نحن لا نراك، أنت ترانا. عيوننا غائبة عنك، ما أنت بغائب عنا. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، ما أنت ببعيد عنا، نحن بعيدون عنك. بنفسي أنت أمنية شائق، الشائق هو المشتاق من الشوق. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة على حد سواء. هذه الخطابات ما هي للرجال دون النساء، مثلما حدثتكم عن الجنان وعن ثقافة الكتاب والعترة، هذا هو منطق علي وآل علي. هذا الدعاء مروي عن صادق العترة ومروي عن إمام زماننا، جاءنا عن إمامين لأهميته. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، من مؤمن مشتاق ومؤمنة مشتاقة، هو هذا المعنى. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن مشتاق يتمنى لقياك ورؤيتك، ومن مؤمنة مشتاقة تتمنى لقياك ورؤيتك. هذا هو معنى العبارة. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، إلى أن يقول الدعاء إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى. وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ في ما قاله إمامنا صاحب الأمر لإبراهيم ابن مهزيار الحكاية طويلة، ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 473، رقم الحديث 19، حادثة إبراهيم ابن مهزيار، حيث التقى بإمام زماننا بنحو خاص. لا أريد أن أحكي لكم الحكاية، إنما أنقل هذه العبارة من عبائره، من عبائر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لإبراهيم ابن مهزيار من أن الإمام الحسن العسكري إنه والد إمام زماننا قال له، والده قال له، فيذكر كلاما قاله إمامنا الحسن العسكري لولده الحجة. من جملة ما قاله إمامنا الحسن العسكري لإمام زماننا الحجة ابن الحسن: واعلم، واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك، نزع إليك في حالة شوق شديد إليك، إنها لا تملك أولوية إلا أنت. واعلم، واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك، نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، مثلما تعود الطيور إلى أوكارها مسرعة طائرة مشتاقة، فإن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إلى إمام زماننا، إلى الحجة ابن الحسن العسكري. الموضوع لم يكتمل، لكنني أختم الحديث وأنهي حديثي فيما يرتبط بالمحطة العاشرة، هذا تمام الحلقة 50، 50 حلقة كنا معا من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة، إنها الحلقة 50. كنا في سفر طويل بعيد، البرنامج لا زال مستمرا، لكنني أختم الحديث فيما يرتبط بالمحطة 10، بمحطة العاقبة، متوجها إلى إمام زماني: فليت الذي، يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو، وليتك تحلو، والحياة مريرة، وليتك تحلو، والحياة مريرة، وليتك ترضى، والأنام غضاب، وليتك ترضى، والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على شاشة القمر، وسلاما يا قمر، في أمان الله.